بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما أجمل فعلا أن نفتتح هذه الدورة بهذا الحديث العظيم الذي أخرجه كل من صنف في السنة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس لك إلا ما نويت. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا عمل إلا بنية، هذه النية إما أن تتقدمه وإما أن تكون مصاحبة له، وليس لك إلا ما نويت. فهذا تنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يخلص النية لله عز وجل في جميع أعماله. وهذا الحديث يعد أحد الأحاديث الثلاثة أو الأربعة التي عليها مدار الإسلام كما قال أهل العلم. والحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذان الحديثان يبينان شرطي العمل الصالح. الشرط الأول أن تكون النية فيه خالصة لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا للشرع. والله عز وجل كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله: شاء تبارك وتعالى أن تأتي الأدلة على هذا النحو، ولو شاء تبارك وتعالى لجعل الأدلة قطعية الدلالة، كأن يقول: فرضت عليكم صلاة الجماعة مثلا، أو النقاب فرض أو مستحب، أو صلاة الوتر واجبة أو مستحبة، وهكذا. ولكنه تبارك وتعالى شاء أن تأتي الأدلة الشرعية على هذه الكيفية لتتفاوت مراتب الناس وهم يشدون الرحال إلى سنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في وسط هذه الأدلة التي اختلف العلماء في تفسيرها وفي استنباط في الأحكام المستنبطة منها، كلفك الله عز وجل عند وقوع هذا الاختلاف بتكليف، فقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث يعظمه أهل العلم عند أبي داود والترمذي وإسناده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام، أو قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم في ضمن وصيته: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا أفعل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فجاءت الأدلة على هذا النحو ليبذل كل إنسان وسعه في طلب سنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كانت هذه نيتك، ولو كان هذا سعيك، فأنت مأجور على كل حال. إن أصبت السنة فلك الأجر مرتين، وإن أخطأت السنة فلك الأجر على اجتهادك. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام، استغفر الله، ليس من حديث أم سلمة، وإنما هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وأخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين، لك أجر على صلاتك الأولى، ولك أجر واحد على اجتهادك الذي اجتهدته بعد ذلك فأعدت الصلاة، وكان اجتهادا مخطئا مخالفا للسنة. أما الأول فقال له عليه الصلاة والسلام: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن العلوم الشرعية منها ما هو فرض عين على كل إنسان لا يسع المسلم أن يجهله، وهي فروض الأعيان التي فرضها الله عز وجل وجعلها واجبة في ذمة كل عبد مكلف. وهناك علوم فرض أو من فروض الكفايات، إذا تعلمها طائفة من الأمة سقط الإثم عن الجميع، وإن تركتها الأمة أثمت جميعها، وهي التي يقول الله عز وجل فيها: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقه في الدين كان يسمع حديثه عليه الصلاة والسلام وتفسيره لآية القرآن، ثم يرجع بهذه السنة المطهرة العطرة إلى قومه وقد ألزمهم الله عز وجل باتباعه. ففروض الأعيان تعلمها فرض عين، وفروض الأعيان أو أفرض هذه الفروض مباني الإسلام، مباني الإسلام. في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه هي مباني الإسلام، وإن شئت فقل هي الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور حين سأله فقال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله، هذا هو الإسلام. فأول هذه المباني الشهادتان، وموضوعهما في كتب الاعتقاد، في كتب العقائد والتوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة، وهي التي تأتي في المرتبة الأولى بعد توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، تأتي الصلاة بعد ذلك. فالصلاة عمود الدين، ولا يثبت إيمان العبد إذا ترك الصلاة، كما سمعتم في الأحاديث التي ذكرتها في خطبة الجمعة. ولذلك يبدأ أهل العلم دائما كتب الفقه بالعبادات على نحو أو على نفس الترتيب المذكور في هذه الأحاديث: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ثم بعد ذلك كتب المعاملات. وحين يبدأون كتب المعاملات أول شيء في المعاملات بيبقى إيه؟ البيوع، لأن كل إنسان يحتاج إلى البيع والشراء، ثم بعد البيوع النكاح وملحقاته، لأن شهوة الفرج تأتي بعد شهوة البطن، فإذا فرغ الإنسان من الشهوتين ربما بقى تفرغ للنزاعات بعد ذلك، فتأتي كتب الجنايات وما إلى ذلك، والديات والجراح وما إلى ذلك. ففي كتب في كتاب العبادات يبدأ بالصلاة لأنها عمود الدين. ولما كانت الصلاة لها شروط وأركان وواجبات ومستحبات، فإنهم يبدأون بالشروط، لأن الشروط إيه تعريف الشرط؟ اكتب بقى: الشرط ما يستلزم عدمه العدم ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما، ما يستلزم عدمه العدم ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. اما نقول الوضوء شرط في صحة الصلاة، طب واحد توضأ هل تبقى وجدت الصلاة؟ طب واحد صلى بغير وضوء صلاته تصح؟ يبقى عند انعدام الوضوء اذا اوقع الصلاة تقع باطلة كأنه لم يصلي بالضبط. فانعدام الشرط اللي هو الوضوء ادى الى انعدام المشروط اللي هي الصلاة. لكن وجود الشرط ليس معناه وجود المشروط. ممكن يبقى فيه وضوء وما فيه الصلاة، لم يصل، او صلى وخلى واخلى بشرط اخر كستر العورة او استقبال القبلة مثلا، او اوقع الصلاة قبل الوقت فكانت باطلة بالاجماع. واضح؟ يبقى الشرط ما يستلزمه عدمه العدم، ولا يستلزم وجوده وجودا عدما. المانع بالعكس، تعريف المانع بعكس الشرط بالضبط، ما يستلزم وجوده العدم ولا يستلزم عدمه وجودا ولا عدما. لما يبقى الشرط المانع موجود يعني عدم الحكم. يقول لك مثلا ايه، هذا الرجل اكل بعد صلاة الفجر في رمضان. احنا عارفين الاكل بعد صلاة الفجر ده في نهاية، يعني اكل في نهار رمضان، هذا يبطل الصيام بالاجماع. لكنه اكل ناسيا او اكل جاهلا، جاهلا بحكم الشرع، ظن ان الشمس لسه ان الفجر لسه ما دخلش، وبعد ما اكل بان له ان الفجر دخل. يبقى رغم ان الراجل ده اكل والاكل مبطل للصيام، يبقى المفروض ان الصيام يبطل. لكن ايه اللي مانع الحكم ده عن الراجل بحيث ان احنا نقول له انت صلاتك مش، ما نقدرش نقول انت صلاتك باطل؟ الجهل، التأويل. مش علي بن حاتم كان تأول قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، فاتى بخيط ابيض وخيط اسود ووضعهما تحت الوسادة يخرج الاثنين شايفهم ياكل ياكل وهكذا. فطبعا من ليس هذا المراد، وقد اكل بعد صلاة الفجر بيقين ومع ذلك لم يأمره عليه الصلاة والسلام بالاعادة. السبب بقى والعلة، العلة هي التي يستلزم عدمها العدم ووجودها الوجود، يستلزم عدمها العدم ووجودها الوجود. ولذلك يقولون العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. مش العبارة دي بتسمعوها؟ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. لو السائل اللي موجود ده ان وجد فيه الاسكار يبقى ده ايه؟ خمر، والخمر حرام. ان لم يوجد فيه الاسكار يبقى ده ليس خمرا وهو ايه؟ حلال. فوجود الاسكار يؤدي الى التحريم، عدم وجود الاسكار يؤدي الى الايه؟ التحليل، وهكذا. فيبدأون دائما بشروط الايه؟ شروط الصلاة. اول هذه الشروط الطهارة، الطهارة. الطهارة تحتاج الى الماء، وسواء كانت هذه الطهارة طهارة البدن والثياب من النجاسات، فتلاقي بيكلمك بقى عن ايه؟ كيفية تطهير النجاسات، ازاي يطهر من لعاب الكلب، ازاي يطهر من دم الحيض، ازاي يطهر من المذي، من المني، وما الى ذلك. وبعد كده بيدخل بقى على الطهارة من الاحداث، الطهارة من الاحداث اللي هي الوضوء والغسل، وهذا عند وجود الماء. وعند انعدام الماء او عند وجود الماء مع تعذر استخدامه يلجأ الى التيمم. احنا هنبدأ من هذا الايه؟ من هذا الموضع اللي هو الوضوء كشرط من الشروط التي لا تصح الصلاة الا به. طبعا الشروط يا اخوانا احنا عارفين ان الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر ده شرط، ستر العورة شرط، استقبال القبلة شرط، طهارة الثياب والبدن والموضع من النجاسات ده شرط في مذهب الجمهور وواجب فقط عند البعض. وقلنا استقبال الايه؟ استقبال القبلة. دخول الوقت شرط، فمن صلى الصلاة قبل وقتها كانت باطلة بالاجماع، كانت باطلة بالاجماع. ها؟ ده شرط ايجاب مش شرط صحة. في شرط الصحة وشرط الايجاب. شرط الايجاب ان يكون مسلما بالغا عاقلا، مسلما بالغا عاقلا. طيب، فهنبدأ بالطهارة من الأحداث، وهي تبتدئ بكتاب الوضوء. والوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم في قراءة صحيحة متواترة بالفتح، وأرجلكم في القراءات السبع بالكسر أيضا، القراءتان صحيحتان، وأرجلكم إلى الكعبين. وأما في السنة فالأحاديث كثيرة، نقتصر منها على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. والأمة مجمعة على هذا الأمر. ممكن بقى تكتب في وسط السطر أحكام الوضوء أو فرائض الوضوء وسننه، ده أفضل. نمرة واحد: النية. النية هنا تعتبر شرطا أم ركنا؟ إيه الفرق بين الركن والشرط؟ الشرط احنا خدنا تعريفه: لا يصح العمل إذا أخلينا بشرط من شروط صحته، وكذلك لا يصح العمل إذا تركنا ركنا من أركانه. لكن الفارق بين الشرط والركن أن الشرط خارج عن ماهية العمل، والركن داخل في ماهية العمل. يعني نيجي نقول ان النية شرط في صحة الصلاة وكذلك استقبال القبلة، لكن الركوع ركن، ركن، لان الصلاة نفسها بتبدأ بايه؟ شوف حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند احمد واصحاب السنن الا النسائي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. يبقى تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، اول حاجة فيها التكبير واخر حاجة فيها التسليم. كل اللي داخل في الصلاة، القيام ركن، الركوع ركن، السجود، الجلسة بين السجدتين، الاعتدال من الركوع، كل هذه اركان. يبقى اذا الركن ما لا يصح العمل الا به وهو داخل في ماهية العمل، داخل في الماهية، لكن الشرط ليس داخلا في ماهية العمل. واضح؟ يبقى واحد: النية هتبقى شرط ولا ركن؟ ذهب الجمهور الى ان النية شرط في صحة الوضوء، فمن توضأ بغير نية كان وضوءه باطلا، لهذا الحديث العظيم: انما الاعمال بالنيات. وكلمة الاعمال معرفة بالألف واللم التي تفيد الاستغراق، يعني جميع الأعمال. وإنما أيضا تفيد الحصر، فيستنبط من هذين الأمرين أن المعنى كل عمل بنية، كل عمل بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن غسل أعضاء وضوئه بهدف الترطب أو النظافة وما إلى ذلك، هذا لم ينوي الوضوء لرفع الحدث باستباحة الصلاة وغيرها، فليس متوضئا. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقال: ليست النية شرطا. ليه؟ ليه النية ما تشترطش؟ قال: لأن الأعمال بتنقسم إلى قسمين: في عمل تعبدي محض، وفي عمل معقول المعنى. التعبد المحض زي الصلاة، زي الصيام، زي الحج. تعبدي محض، تروح تقف في الصحراء بعدين تنتقل لصحراء، صحراء المبيد فيها واجب اللي هي مزدلفة، وصحراء الوقوف فيها ركن من الأركان اللي هي عرفة، وصحراء اللي هي منى المبيد فيها أحيانا يكون مستحب يوم 8 ويبقى واجب في أيام التشريق. أشياء عجيبة، تشريع، تشريع من عند الله عز وجل. هل يعقل معنى هذه الاشياء؟ فهي تحتاج الى نية. لكن الاعمال معقولة المعنى، زي ازالة النجاسة من الثوب. واحد ثوب وقع عليه نقطة بول، فوقعت عليه شوية مية طيرت هذا البول من غير هو ما راجل يسعى في تنظيف هذا الثوب ولا حاجة، او راح متكعبل واقع في البحر وطلع المية خلاص ما ازالت بقعة النجاسة اللي كانت موجودة من غير اي نية ولا حاجة، فهو مطالب بإزالة النجاسة وقد ازيلت النجاسة، فدي عبادة معقولة المعنى. ابو حنيف عايز يقول كده، قال والوضوء عبادة معقولة المعنى. هل الوضوء عبادة معقولة المعنى فعلا؟ قال لك ايوه، لان الهدف منه النظافة. الله، قالوا طيب افرض واحد توضأ وبعد ما توضأ لسه المية على جسمه خرجت منه ريح، فين بقى النظافة هنا؟ منضيفة ومفيش اي حاجة. وبعدين ايه معنى ان الريح تخرج من اسفل يقوم يغسل اعلى؟ وبعدين ازاي المنية طاهر ولا نجس؟ طاهر. ازاي واحد لما يخرج البول اللي هو نجس يغسل بعض اعضاء الوضوء بس، بعض اعضاء البدن بس، ولما يخرج المنية اللي هو طاهر يغسل البدن كله؟ هل دي اشياء يعقل معناها؟ ما يعقلش معناها. فكان القول قول من؟ الجمهور، احمد ومالك والشافعي وعامة الامة، ولم يخالف في ذلك الا ابو حنيفة رحمه الله. فالصواب ان النية شرط في صحة الوضوء. نمرة اثنين، التسمية. معنى حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، احنا عارفينها دي، اللي يصلي من غير وضوء خلاص يا اما تقول ما صلاش لان دي ملهاش الصلاة الشرعية، يا اما تقول صلى لكن صلاته باطلة ليست صحيحة. واضح؟ فبرضو ايه، الامام احمد رحمه الله وطائفة من اهل العلم قالوا خلاص يبقى اذا التسمية ايضا شرط في صحة الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. فالامام احمد قال كده، هو اسحاق بن راهويه واهل الظاهر. الجمهور قالوا لهم لا بقى، التسمية لا هي واجبة ولا شرط ولا اي حاجة، ده هي مستحبة بس، لان النفي تارة يكون نفيا للصحة وتارة يكون نفيا للكمال. النفي يا اخواننا اصلا يبقى متوجه للصحة، في الاصل يبقى متوجه للصحة، لكن لو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك يبقى متوجه للكمال. يعني مثلا لما نقول ايه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن دي يعني، والخوارج وقعوا في الحتة دي بقى، قالوا لا يؤمن يعني يبقى كافر، بدم نفى الايمان يبقى الايمان بتاعه ما هو الصحيح، ادم الايمان مش صحيح يبقى باطل، فده يدل على الراجل ده كافر. فالجمهور استغفر الله، مش الجمهور، اهل السنة قالوا لهم ازاي كلام الباطل بتاعكم ده، هو الحكم بيأخذ من دليل واحد، بيأخذ من ادلة كثيرة، والادلة قد بينت ان الايمان المنفي هنا الايمان الكامل، الايمان الكامل، واضح؟ مش كل الايمان، لا، الايمان الكامل يعني لا ايمان كاملا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر، ده حديث صحيح اخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هناك حديث ضعيف اخر، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، لكن ده ضعيف، انما حديث ابن عباس هذا صحيح، من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر. لا صلاة له يعني لو صلت تبقى الصلاة باطلة؟ قالوا لا، لا صلاة اي لا صلاة كاملة. ليه يا جماعة قلتوا كده؟ قالوا ايوه، شوف حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته وفي سوقه تضاعف على صلاته، صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. يعني اذا الاجر اللي هياخده في صلاة الجماعة عبارة عن 25 مضروبة في الاجر اللي هياخده لو صلى لوحده، صح ولا لا؟ طيب لو كان هيصلي لوحده، لما يصلي لوحده هياخد صفر، يبقى 25 في صفر بكام؟ بصفر. يبقى ينفع كده؟ ما ينفعش. فعشان كده قالوا ان هنا النفي نفي للكمال، ما هوش نفي للصحة. واضح؟ كذلك هم عملوا في هذا الحديث نفس الشيء، الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفة وعامة العلماء، قالوا بل التسمية مستحبة فقط. ليه يا جماعة؟ ايه اللي صرفها؟ قالوا صارفان، صرف الكلام ده نفي الصحة الى نفي الكمال صارفان. الصرف الاول قالوا الحديث الذي اخرجه الدارقطني والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. قال لهم لا، ده الحديث ده فيه راجل متروك، حديث ضعيف. ابو بكر الداهري اللي روى الحديث ده، ده راجل ضايع ومنسوب للكذب والوضع، بيضع الحديث، فالحديث ده ينفعش. قال خلاص بلاش الحديث ده، يبقى ده ينفعش كدليل للجمهور. قالوا تعالوا كده نشوف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. صفة الوضوء دائرة دايما في كل باب تلاقي حديث او اكثر عليه مدار هذا الباب. فهنا في الوضوء 3 احاديث، لما تجمع لما قلت 3 احاديث دي يديك احكام الوضوء. اول حديث في هذه الاحاديث حديث عبد الله بن زيد، ياريت تكتبوا 3 احاديث تحت بعض كده وخلاص، عشان لما نيجي نتكلم عن اي حاجة نرجع للاحاديث ونشوف الاحاديث. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه انه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ على يديه فغسلهما 3، ثم ادخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك 3، ثم ادخل يده فاستخرجها. انا بمال بسرعة. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه انه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ على يديه فغسلهما 3، ثم ادخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك 3، ماشي، ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه 3، ثم ادخل يده فاستخرجها، فغسل يديه الى المرفقين كان بقى 2، فغسل يديه الى المرفقين 2، ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاثا وقال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث ثاني، لما شوف هنا قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ثاني كمان وخلص. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ منه على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. يبقى شايف انت بقى في حديث عبد الله بن زيد لما قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فأكفأ منه على يديه ورع غسل على طول، مفيش تسمية. في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بإناء فأفرغ منه على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، مفيش تسمية. في حديث عند أحمد وأبي داود أيضا حديث صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى فداك أبي وأمي، بلى فداك أبي وأمي. فوضع الإناء فغسل يديه على طول، مفيش تسمية. يبقى إذن الذين نقلوا لنا صفة الوضوء من أعلام الصحابة لم يذكروا التسمية، واضح؟ يبقى هذه الأحاديث صارفة لحديث أبي هريرة الذي ذكرناه في أول المسألة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، من الإيجاب أو من نفي الصحة إلى نفي الكمال. يبقى التسمية مستحبة وليست واجبة. خلاص. بعد التسمية في إيه؟ غسل الكفين. وغسل الكفين مستحب عند جميع أهل العلم، ولم يقل أحد بإيجابه، لأنه حكاية فعل فلا يؤخذ منها إلا الاستحباب. يعني إيه الكلام ده؟ الأشياء التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام هذه لا يؤخذ منها إيجاب، وإنما يؤخذ منها الاستحباب فقط. أفعاله يؤخذ منها الاستحباب فقط. أفعاله على قسمين عليه الصلاة والسلام، في الأفعال الجبلية، وهذه لا يتأسى به عليه الصلاة والسلام فيها، يعني مثلا لما يكون بيحب ذراع الشاة عليه الصلاة والسلام، هل ده في معنى العبادة ولا ده مزاج في الأكل؟ مزاج في الأكل. يبقى ما تجيش تقول ان انا هاكل ذراع الشاة تقربا الى الله عز وجل، غلط. او كان يحب الحلوة من الطعام عليه الصلاة والسلام، وقرب اليه الضب فلم يأكله عليه الصلاة والسلام، قالوا تحرمه يا رسول الله؟ قال لا، لكنه ليس من طعام قومي عليه الصلاة والسلام، فعفته نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل خالد بن الوليد يأكل باللحم الضب والرسول عليه السلام جالس الى جواره لا يأكل. يبقى احنا من ايه، منجيش نقول كراهة لحم الضب، ما ينفعش الكلام ده. دي الافعال الجبلية التي ليس فيها معنى القربة، لكن هناك الافعال الاخرى التي فيها معنى القربة. اما يجي واحد يقول ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخوان قط، كان ممكن دي تبقى من العادات، من سنن العادات التي لا يتأسى به فيها عليه الصلاة والسلام، لولا أنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة جلس يأكل فقربت إليه وسادة فقال لا، وإنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يبقى إذن هنا في معنى القربة لما فيش معنى القربة؟ في معنى القربة. يبقى إذن الأفعال التي فيها معنى القربة، هذه الأفعال لا يستفاد منها الا الايه، الا الاستحباب. لكن بقى لو امر عليه الصلاة والسلام فالامر للايه، للوجوب، الامر للوجوب الا ان صرفه عن الوجوب صارف. هنا لم يامر بغسل الكفين عليه الصلاة والسلام، ولا امر بها بغسلهما رب العزة تبارك وتعالى في الآية، وانما هي افعال فيؤخذ منها الايه، الاستحباب. بعد غسل الكفين بنعمل ايه؟ مضمرة والاستنشاق. يبقى نمرة أربعة المضمضة والاستنشاق. ذهب الجمهور إلى استحباب المضمضة والاستنشاق فقط، وذهب أحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، إلى إيجاب المضمضة والاستنشاق. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وأنتم متفقون معنا على أن الأمر للإيجاب. أمر بها فين؟ قالوا خذ عندك أول حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتشر. ينتشر، الانتشار اللي هو إيه؟ أيوة، الإخراج، إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله بالاستنشاق. فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر، مش ده فعل امره؟ والامر يفوت الوجوب. طيب، كذلك في حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه الذي اخرجه الترمذي والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا توضأت فانتثر. يبقى ادي دليل تاني. قالوا في دليل ثالث كمان، حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه، صبرة بايه؟ وتسكين الباء وفتح الراء والتاء المربوطة، لقيط ابن صبرة. هذا الحديث اخرجه الخمسة، الخمسة هما مين بقى؟ احمد واصحاب السنن الاربعة، ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، انه قال يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق، وده محل الشاهد، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. طب فين مضمضة؟ في رواية أبي داود لهذا الحديث أنه عليه السلام قال له إذا توضأت فمضمض. يبقى هذا المضمضة والاستنشاق. قالوا وأيضا، يبقى آدي الشرع أمر بالمضمضة والاستنشاق، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق، فيكون هذا ثابتا من قوله ومن فعله. ثالثا أن الله عز وجل أمر بغسل الوجه وهما من الوجه وهما من الوجه. الجمهور قال لهم طيب تعالوا ايه واحدة واحدة، مش رفاعة بن رافع الزراقي، انت عارفين حديث المسيء في صلاته، انا تعرفت له مرارا في المرات السابقة، هو حديث مهم جدا في الحقيقة له فوائد كثيرة. الراجل اللي دخل صلى في المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، راح صلى مرة تانية ثم جاء فقال السلام عليك يا صلاة، قال عليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي، راح صلى كما صلى مرة تانية ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره يا رسول الله فعلمني. يبقى مقام ايه؟ تعليمه. الحديث ده ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند أصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، عند أبي داود والنسائي من حديث رفاعة أنه عليه الصلاة والسلام قال له إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى آخر الحديث. يبقى النبي عليه السلام هو بيعلم المسيء في صلاته كيفية الوضوء، أحال على أية الوضوء ولا لا، جاب سيرة مبادرة واستنشاق، إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه. يبقى لم يذكر عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق. يوم يقول لك طب ما الأحاديث دي جت بعدها، ما كانتش المضمضة والاستنشاق واجبة وبعدين بقت واجبة، نقول له ما هو انت لو اثبتت ان هي جت بعدها ما كانش يبقى فيه مشكلة، لكن احنا ما نعرفش تواريخ، احتمال ان هي تكون جت بعدها واحتمال تكون جت قبلها. والاصل ودي مسألة مهمة جدا، براءة الذمة من اي واجب، يعني لا تستقر الواجبات في ذمة العبد بمجرد الظنون او بمجرد الشك، لا، لا يكون هذا واجبا في ذمة المكلفين الا بيقين، فحيث ان مش معروف الاحاديث اللي كانت قبلها، احتمال ان احاديث الامر بالمضى والاستنشاق كانت قبل الحديث ده، يبقى الحديث ده صارف ليها من الايجاب الاستحباب، صح؟ فاذا الجمع بين النصوص يقتضي ان تكون ايه المضمضة والاستنشاق مستحبة فقط. قالوا طيب ما هو ما مش 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 غسل الوجه، الامر بغسل الوجه امر بالمضمضة والاستنشاق لانه من الوجه؟ قالوا لهم لا، ده غسل الوجه، الوجه دي كلمة الوجه دي مأخوذة من المواجهة، لكن باطن الوجه ده مش داخل. شوفوا حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه لما قال النبي عليه السلام يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، فإذا غسل وجهه كما أمره الله خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. يبقى شوف هنا محل الشاهد، ما خدتش بالكم محل الشاهد في الحديث، إن هو النبي سأل له إيه بقى منكم من 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 رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر، ادي المضمضة والاستنشاق ايه، الا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، حديث صحيح مسلم. فاذا غسل وجهه كما امره الله، يبقى اذا غسل الوجه غير المضمضة والاستنشاق ولا لا؟ فاذا غسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق كما امره الله خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء، يبقى اذا المضمضة والاستنشاق ما هيش داخله في الامر بغسل الايه، بغسل الوجه. كده يثبت ان المضمضة والاستنشاق سنة ولا لا؟ يثبت ان هي سنة. طيب في سنن في المضمضة والاستنشاق، شوف حديث عثمان اللي انت كتبته، ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر. طيب ادخل يمينه في الاناء، شوف في حديث عبد الله بن زيد اللي فوقه رضي الله تعالى عنه، فمضمض واستنشق من كف واحدة. يبقى اذا انت بتتمضمض وبتستنشق بالكف اليمين وهي كف واحد، بتاخد المية فيها شوية في الفم وشوية في الانف، وما تيجي تستنثر تستنثر بالايه؟ بالشمال، لان الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اذا انت بتاخد بالكف اليمين المية بتقسمها على دفعتين، شوية في الفم وشوية في الانف عشان حديث عبد الله بن زيد، وبعدين بتستنثر بالشمال عشان حديث علي بن ابي طالب، وبعدين بتبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما عشان حديث لقيط بن صبرة اللي انت كتبته، مش كده؟ هي دي السنن التي تراعى في مسألة المضمضة والاستنشاق. بعد المضمضة والاستنشاق النمرة اللي بعد كده ايه بقى؟ ها؟ نمرة خمسة، غسل الوجه، وهو ركن من اركان الوضوء. ادي اول ركن. يبقى احنا فات معانا شرط وتسمية مستحبة وغسل يدين مستحب ومضمضة واستنشاق مستحبة، وادي اول ايه؟ ركن من الاركان اللي هو غسل الوجه. والوجه هو من منابت الشعر، من منبت الشعر الى الذقن طولا، ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا. هذا من فرائض الوضوء. طبعا غسل الوجه ان كان فيه لحية يبقى هنا هل تخليل اللحية بالمية واجب ولا مستحب؟ مستحب، لان النبي عليه السلام توضأ مرة مرة، فهل كف مية واحد يكفي لغسل الوجه مع تخليل اللحية من الداخل؟ ما يكفيش. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري انه اخذ كفا من الماء بيده اليمنى فاضافه الى يده اليسرى، يعني خد الكف كده وحطه على الايد التانية وبالاثنين راح غاسل الوجه عليه الصلاة والسلام. في حال كف مية بايد واحدة يكفي لغسل الوجه مع تخليل اللحية؟ فتخليل اللحية مستحب وليس واجبا، لكنه واجب في الاغتسال من الجنابة. دي قصة تانية بقى لما نيجي لباب الغسل ان شاء الله. ولذلك ثبت في سنن الترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ خلل لحيته، كان اذا توضأ خلل لحيته. وفي سنن ابي داود عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه فخلل به لحيته ثم قال هكذا امرني ربي عز وجل، هكذا امرني ربي عز وجل. يبقى انت لما تيجي تغسل الوجه بتخلل اللحية بكف من الماء تدخله تحت الايه؟ تحت الحنك، تحت الحنك اللي هو اسفل تجويف الفم من الخارج. طيب، في حديث علي بن ابي طالب، يعني في سنن في غسل الوجه. في حديث علي بن ابي طالب لما قال لابن عباس الا اتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى فداك ابي وامي، وضع الاناء رضي الله تعالى عنه فغسل يديه ومضمض واستنشق واستنثر ثم اخذ بكفيه فصك بهما وجهه. يعني اذا من السنة ان الانسان ممكن ايه لما ياخد المية كده يغترف يروح ضربها في وشه كده فصك بها وجهه، ثم انه اخذ بكفه اليمنى، اغترف بكفه اليمنى فافرغ على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه. يعني اذا نقدر نقول ان في غسل الوجه انت بتغسله مرة او اتنين او تلاتة، وبعد ما بتغسل وجهك بتاخد كف من المية تدخله تحت الحنك تخلل به اللحية، ثم تأخذ كف من الماء فترسله على ناصيتك ليسيل على وجهك. يبقى دي سنن في غسل الايه؟ في غسل الوجه. بعد غسل الوجه غسل اليدين الى المرفقين، وهذا ركن من اركان الوضوء. وكلمة الى هنا بمعنى مع، احنا عارفين ان الى بتفيد الايه؟ الغاية. ثم اتم الصيام الى الليل، يعني اول اجزاء الليل، مش كده؟ الأئمة الأربعة قالوا إن إلى بمعنى معه هنا، يعني لازم المرفقين يتغسلوا، لأن زفر من الحنفية قال لا مش لازم المرفقين يتغسلوا. إلى يعني خلصت عند بداية المرفق ونقف. إيه اللي قال خلى الأئمة قالوا كده؟ من جهة اللغة ومن جهة المنقول. من جهة اللغة أهل اللغة قالوا إلى إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها كانت بمعنى معه، وإذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فهي تفيد الغاية، تبقى بمعنى إلى زي ما هي. في المسألة اللي احنا فيها ما بعدها اللي هو الجزء ده من جنس ما قبلها ولا لا؟ لأن اليد تطلق ويراد بها الكف، وتطلق ويراد بها إلى المرفق، وتطلق ويراد بها إلى الإبط، صح؟ فكل دي تسمى إيه؟ يد. كل دي تسمى يد. فيبقى ده من جنس ما قبلها، يبقى إلى بمعنى معه. لكن لما يقول رب العزة سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أدي دخل النهار أهو، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هل الليل من جنس النهار ولا مضاد؟ يبقى هنا إلى تفيد الإيه؟ الغاية. خلاص. وأما من جهة المنقول فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، يغسل إيده لحد ما دخل في العضد هنا، وغسل قدميه حتى أشرع في الساقين عليه الصلاة والسلام، غسل قدمين برضو لحد ما دخل في الإيه؟ في الساق. واضح؟ انت وانت بتغسل ايديك اليد هنا بقى الى المرفقين، فرض ان تغسل الكف من ضمن اليد، لان بعض الناس بيظن ان هو لما غسل كفين في البداية ويجي يغسل ايده بعد كده يقوم يبدأ من هنا من الايه؟ من الرزق. لا، فرض عليك ان تغسل اليد من اطراف الاصابع الى ما بعد المرفق، الى ما بعد المرفق. ولا يعني يجب ان يتنبه لهذه المسألة. غسل الكفين في الاول دي سنة، هتقول وانا بعملها بنية ان هي فرض، لا يجوز انك انت تجزئ العضو الواحد، تغسل جزءا منه ثم بعد فترة بعد ما تغسل اشياء تانية ترجع تغسل الجزء الثاني، هذا غير جائز. فتغسل اليدين يعني اليد من اطراف الاصابع الى الحد الايه؟ ما بعد المرفق. طبعا لابد من توصيل الماء الى جميع الاجزاء، ولذلك المرأة التي تضع طلاء الاظافر، طلاء الاظافر ده بيعمل طبقة سميكة تمنع وصول الماء الى جزء من ايه؟ من عضو الوضوء، فيكون وضوءها على هذه الحالة باطلا لا يصح. وان اغتسلت غسلا شرعيا لرفع حيض او جنابة مع وجود هذا الطلاء كان غسلها ايضا باطلا. ننتبه لهذه المسائل. مع تخليل الاصابع، اصابع اليدين والرجلين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك، فخلل اصابع يديك ورجليك، ده في سنن الترمذي. لو رجعت ورا شوية هتلاقي حديث لقيط ابن صبرة اسبغ الوضوء وخلل الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة، بالذات اصابع الرجلين، لان تخليل اصابع اليدين منها منفرجة ممكن تحطها في المية كده خلاص المية تسف من بينها، لكن احيانا الانسان بتبقى اصابع رجليه ملتفة على بعضها، ففي هذه الحالة ينبغي عليه ان يخلل اصابع القدمين بيده. وفي حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فخلل عليه الصلاة والسلام اصابع رجليه بخنصره صلاة الله وسلامه عليه. وهذا الحديث عند اصحاب السنن الاربعة. له قصة لطيفة. الإمام مالك كان يجلس ويجلس إلى جواره عبد الله بن وهب، فجاء رجل فسأل الإمام مالك عن تخليل الأصابع، أصابع الرجلين يعني في الوضوء، فقال ليس ذلك على الناس. الإمام مالك قال ليس ذلك على الناس. فلما انصرف الرجل مال عبد الله بن وهب على الإمام مالك وقال له عندي في ذلك حديث. قال هات. قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن فلان عن المستورد بن شداد وذكر هذا الحديث. فقال الإمام مالك هذا حديث حسن. فكان بعد ذلك يشدد على الناس عشان ما جيش عاد يقول شوف الأئمة اختلفوا. ما فيش واحد أحاط بكل السنة ولا من الصحابة. الصديق رضي الله تعالى عنه نفسه حين سئل عن ميراث الجدة أتته الجدة ليورثها قال لها ما أجد لك شيئا. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورثها السدس. فقال الصديق رضي الله عنه هل من آخر؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فشهد بنفس الشهادة فورثها أبو بكر الصديق السدس. يبقى دي سنة هي كانت غائبة عن صديق الأمة أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل رضي الله تعالى عنه. تخليل الأصابع. بعد ذلك يبقى احنا فرغنا من اليدين مسح الرأس وهو ركن من أركان الوضوء ركن من الأركان لكنه مختلف. هل مسح الرأس كلها ولا جزء منها؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الربع. الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا مسح أي جزء من الرأس. والحقيقة مذهب الشافعي هو المذهب المعتبر في هذا الموضع. الإمام أحمد ومالك رحمة الله عليهما قال مسح كل الرأس. ليه؟ قال النبي عليه السلام شوف في حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام. وده حديث ثابت في الصحيحين. قالوا طيب احنا مش مخلفين. الشافعي بقى بيقول لهم احنا مش مخلفين فإن ده مستحب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدام فعل كده يبقى هو ده المستحب وهو ده التمام. لكن إن هو يبقى واجب لا. دلوقتي لما أقول مسحت رأسي بالمنديل هل ده معناه أن جبت المنديل كله ومسحت بيه رأسي؟ ولا أنت لو طلعت المنديل كده وخدت طرفه وقلت أنا مسحت رأسي بالمنديل وأنت ماسح بالحتة دي بس صح ولا لا؟ ضربت واحد بالبوكس بعدين جيت قلت أنا ضربت محمدا هل معنى كده ضربت جسمه كله؟ لا. فإطلاق الكل وإرادة البعض لا سيما مع قوله تعالى برؤوسكم والباء للتبعيض يبقى ده يقتضي ان ايه مسح بعض الرأس مجزئ. انما السنة ان يمسح برأسه كلها فاقبل بيديه وادبر على الكيفية المعروفة هذه. هذا هو الافضل الذي كان عليه الصلاة والسلام يفعله. طيب وفي نقطة تانية مع الرأس وهي قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس هذا الحديث مروي عن غير صحابي وهو ثابت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما الأذنان من الرأس. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف سنة الأذنين من حديث ابن عباس اللي ورد في الأذنين من حديث ابن عباس وبرضو التخليل الأصابع من حديث ابن عباس وحديث المستورد وحديث لقيط رضي الله تعالى عنه. ففي سنن الترمذي أن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما يعني كده من جوه من بره. وفي رواية النسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه عليه الصلاة والسلام. يعني يبقى كده المسبحتين في الباطن والإبهامين في الظاهر كده. طبعا لما نقول الأذنان من الرأس إذا كان الفرض مسح بعض الرأس يبقى هنا هل مسح الأذنين فرض ولا مستحب؟ مستحب. طيب هل بما أن الأذنين من الرأس وأن الفرض مسح بعض الرأس لو أن واحدا مسح بأذنيه فقط ولم يمسح بأي جزء من رأسه هل هذا يجزئه؟ لا يجزئه بالإجماع، لا يجزئه بالإجماع. لكن أذنين من الرأس يعني في الوضوء تمسحان بماء الرأس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس إيه؟ مسح برأسه وأذنيه معها، ظاهرهما وباطنهما، أو ظاهرهما بالمسبحتين باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. هل تمسح الرأس مرة واحدة أم ثلاثا؟ في الأحاديث اللي احنا كتبناها مسح برأسه وخلاص، كل ثلاثة وثلاثة 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 ويجي عند الموضع ده مسح برأسه، مفيش ثلاثة بقى. لكن ثبت عند أبي داود من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح برأسه ثلاثا. فالقول ما قال الشافعي رضي الله عنه في هذا الموضع أنه يسن التكرار في مسح الرأس، فإن مسحها مرة واحدة فلا بأس، فإن مسحها مرة فلا بأس، وإن مسحها ثلاثا فحسن. فضل بعد مسح الرأس إيه آخر حاجة في الوضوء؟ الرجلين، غسل القدمين إلى الإيه؟ إلى الكعبين. أنت عارف إن الكعبين مش اللي احنا بنسميه ورا اللي ورا ده كده، لا، العظمتان الناتئتان على طرف الساق في موضع اتصال الساق بالقدم اللي هم بيسموهم بز الرجل، دول الكعبين. هل الكعبين داخلين ولا مش داخل؟ نفس الايه اللي قيل في المرفقين هيقال في الكعبين. اللي قيل في المرفقين لما قالوا قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين، الى للغاية، التانين قالوا لا بمعنى معا، بمعنى مع ليه؟ عشان اللغة، إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها كانت بمعنى مع، وهي هنا كذلك. كذلك من جهة المنقول، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل قدميه حتى أشرع في الإيه؟ في الساقين. أشرع في الساقين يعني بقى عد الكعبين كمان. عد الكعبين. يبقى خلاص، ده الإشكال الأولاني في مسألة القدمين. مع تخليل اصابع القدمين ده احنا نبهنا عليه فوق واحنا بنتكلم عن غسل اليدين. هل هنا بس حته من يعني عشان ما نبقاش سبناها، احنا قلنا في القراءات وارجلكم او وارجلكم، على قراءه وارجلكم، وارجلكم الى الكعبين، يبقى المراد هنا الغسل ولا المسح؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم مفتوحه وأيديكم إلى المرافق، أيديكم مفتوحة برضو مفعول به، وامسحوا برؤوسكم، جملة اعتراضية، وأرجلكم لما تكون مفتوحة تبقى معطوفة على الوجه واليدين يعني يبقى غسل، ولما تكون مكسورة تبقى معطوفة على إيه؟ برؤوسكم وأرجلكم يبقى مسح. عشان كده البعض قال إيه؟ تمسح القدمان، ده مذهب الحنفية، يمسح القدمين خلاص. الجمهور قالوا ابدا، ده لابد من غسل القدمين والمسح ده ما ينفعش ابدا. والقراءه دي يا جماعه قالوا القراءه دي اما ان الجر في ارجلكم للمجاوره بس عشان المحل يقتضي كده من جهه السهوله في القراءه، واما ان المسح ده يربي المسح على الخفين او الجوربين او ما الى ذلك. طب وايه اللي خلاكم قلتوا كده؟ قالوا والله شوف النبي عليه السلام لو رجعت للحديث المسيء في صلاته انه لا تتم صلاة احد من الناس حتى يتوضأ كما امره الله فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه، يبقى امره الله بايه؟ بغسل الرجلين، والسنة مبينة للايه؟ للكتاب. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على قدميه عليه الصلاة والسلام، لا، هو مسح على الخفين معلش، او على الجرموق معلش، لكن مسح على 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 القدمين هذا لم يحدث مطلقا. بل ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمرو استغفر الله، عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر. عبما حصلنا عليه الصلاة والسلام كان العصر أرهقنا بقى. يعني إيه أرهقنا العصر؟ أخرنا العصر وخلاص، يعني خايفين الوقت ضاق جدا، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. خلي بالك بقى، فجعلنا نتوضأ ونمسح على إيه؟ على أرجلنا. فصاح صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. ويل للأعقاب من النار. يبقى إذن النبي عليه السلام أقرهم على المسح، لم يقرهم على المسح بل قال ويل للأعقاب من النار. واضح؟ يبقى لا ثبت أنه مسح عليه الصلاة والسلام، ولما علم المسيء في صلاته قال حتى يتوضأ كما أمره الله، وذكر إيه؟ ويغسل رجليه. والصحابة اللي مسحوا اللي ورد ذكرهم في حديث عبد الله بن عمرو أنكر عليهم عليه السلام وصاح بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. آخر حاجة في تفاصيل الوضوء، وبعد كده يفضل بقى الوضوء الواجب والوضوء المستحب وخلاص. انت نمت؟ وإيه ده؟ القدمين ده ركن، ده ركن من أركان أو فرض من فرائض الوضوء. هل الترتيب واجب؟ الترتيب بين أعضاء الوضوء هل هو واجب؟ الشافعي قال واجب، أبو حنيفة ومالك قالوا لا مش واجب، الترتيب مش واجب. الشافعي قال لهم ليه؟ النبي عليه السلام توضأ وضوءا مرتبا، قالوا طيب ما ده يفيد الاستحباب، احنا قلنا ان الافعال لا يؤخذ منها الا الاستحباب، قال لهم طب بلاش دي. رب العزة سبحانه وتعالى قال: اتى بممسوح بين مغسولين، اتى بممسوح بين مغسولين، صح؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم، ادي غسله الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، دي في النص اهي، واغسلوا ارجلكم الى الكعبين. وهذا معيب عند العرب ولا يفعلونه الا لفائدة، العرب ما تعملش كده الا لفائدة، والفائدة هي الترتيب، يبقى فكان الترتيب واجبا. ام مالك وابو حنيفة قالوا لهم صح، هذا لا يفعل الا لفائدة، ولذلك احنا بنقول ان الترتيب مستحب وهذه فائدة. لكن القول بالايجاب يعني لمجرد هذه الامور لا يصلح، والواو اصلا اللي موجودة في الاية لا تفيد الترتيب. انا لما اقول لك تقول لي مين اللي جالك النهارده، اقول لك زيد وعلي، هل انت تفهم مين جه الاول ولا جم؟ ممكن يكونوا جم مع بعض، ممكن يكون زيد اللي جه الاول او علي اللي جه الاول، لكن لما اقول لك زيد ثم علي يبقى مين اللي جه الاول؟ زيد، ثم يعني بعدها فتره جاء علي. لكن اذا قلت زيد فعلي يعني زيد جه الاول وعلي ورا على طول من غير ايه؟ من غير مسافة او مهلة زمنية. واضح؟ فالواو لا تقتضي. قال له طيب النبي عليه الصلاة والسلام، ده الشافعي، النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي من حديث جابر لما كان بيحج بعد ما طاف وسعى وشرب مية زمزم وصلى الركعتين قال ان الصفا والمروة من شعائر الله الى اخر الآية، ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. فاحنا لازم نبدأ في كل موضع بما بدأ الله به. قالوا له لا، ولا دي كمان تنفع، لان الرواية دي ضعيفة، بل الصحيح الثابت في صحيح مسلم وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما بدأ الله به، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به. فلما يقول انا هبدأ بما بدأ الله به ده يفيد استحباب، لكن لما يقول ابدأوا يبقى ده فعل ايه؟ امر، والامر يفيد ايه؟ الوجوب. يبقى هل هنا كده ثبت دليل للإمام الشافعي رحمه الله على إيجاب الترتيب؟ مفيش. فالقول ما قال أبو حنيفة ومالك، بل كمان ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء، كلمة وضوء بفتح الواو اللي هي الماء الذي يتوضأ به، الوضوء هو الفعل نفسه، واضح؟ أتي بوضوء عليه الصلاة والسلام فغسل يديه ثلاثا، خلي بالك، غسل يديه ثلاثا ووجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. شفت بقى هنا حصل ايه؟ غسل ايدين الاول عليه الصلاة والسلام، المفروض بعد غسل ايدين ايه؟ ما مره استنشاق، لا راح غسل وشه كمان عليه الصلاة والسلام. طب وبعدين؟ راح غسل ايديه كمان عليه الصلاة والسلام. وبعد ما غسل ايديه عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. يبقى في ترتيب هنا؟ ما فيش ترتيب هنا. اخر المضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ دي اخر حاجة في بالنسبة لفرائض الوضوء ومستحباته. نيجي بعد كده ايه نواقض الوضوء؟ الترتيب مش واجب. طيب احنا قلنا مين اللي قال ان الترتيب واجب؟ الشافعي. ومع ذلك عند الشافعي لو غسل ايده الشمال قبل اليمين ما فيهاش حاجة. ليه؟ لان الترتيب هو بيتكلم عن الآية، اغسلوا وجوهكم وايديكم، ما قالش ايديكم انهين قبل انهين، واضح؟ وايديكم. فلما المهم انه يغسل ايديه، يغسل وشه وبعدين ايديه وبعدين يمسح راسه وبعدين يغسل رجليه. طبعا من السنة ان يبدأ الانسان دائما بالميامن، ان يبدأ بالميامن، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. في طهوره، وده من الطهور، وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. نواقض الوضوء ممكن نعد اللي احنا عارفينه كده مع بعض بسرعة، علشان ميزة هذه الطريقة ان هي بتخلي النبي عليه السلام حاضر معك في كل وقت، في كل وقت من اوقات حياتك. لما تمرن نفسك على الكيفية دي والطريقة دي، مش يبقى الانسان محتاج ان هو يحتفل بمولد النبي عليه السلام عشان يتذكره مرة في السنة بحلاوة حمصية وسمسمية، لا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام معك كل وقت، حتى في وقت المعصية، حتى الانسان لما بيعصي، لما في حد فينا معصوم من الخطأ، حتى لما بيعصي، لما الواحد بيقع في معصية الله بيبقى عارف ان هو هنا خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ويستحضر بقى القرآن بقى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. والنبي عليه السلام يقول من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. المهم ان يبقى معاه السنة، بيعمل الكلام ده على بينة، عارف هو بيعمل ايه، عارف هو بيعمل ايه. فما تزهقوش من هذه الطريقة دي، احسن من المتون، المتون التي تظلم القلوب. يقول لك فرائض الوضوء خمسة وسننه ثلاثة كذا وكذا وكذا وكذا، اقلب على اللي بعده نواقض الوضوء، يعني الحاجات دي لا تثبت ولا في الذهن ولا توقظ قلبا. طيب نواقض الوضوء، اول حاجة ايه يا اخوانا؟ البول والغائط والريح، ده مجمع عليه، الغائط والبول والريح، كل ده بيسمى الحدث، كل هذا يسمى الحدث، وهذا مجمع عليه. ايوه الحدث الاصغر صحيح. وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة، الحديث انا ذكرته في اول الكلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فقال رجل من اهل حضرموت يا ابا هريرة ما الحدث، ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط. ده من باب، ده معروف عند العرب بايه اللي بيسموه، من باب التنبيه بالادنى على الاعلى. لهم امثله في القران، قوله تعالى ولا تقل لهما اف، يعني واحد ما يقولش لابوه ولا الام اف، يقول له احمر، لا، ده من باب التنبيه بالادنى على الاعلى. اذا كان الاف منهي عنها يبقى من باب الاولى والاحرى كل ما زاد عليها. ولا تنهرهما، النهر هو ايه؟ ان تنهرهما، قال المفسرون يعني تشيع بيدك في وجههما. فاذا كان ده الفعل، ده رغم انه فعل ضئيل وقليل من الافعال المنهية عنها والمحرمة ان تفعلها مع والديك، فكل فعل زاد على هذه الافعال في القبح محرم من باب الاولى والاحرى، واضح؟ فده معنى الحديث، ودي مسألة مجمع عليه. طيب ثاني حاجة المذي، المذي وهو سائل أبيض رقيق، الأبيض الرقيق يعني اللي هو الشفاف زي المية، لزج، يخرج عند الشهوة بلا شهوة، ولا يصاحبه دفق ولا يتبعه فطور، عشان تمييزا له وتعريفا له عن ايه، تمييزا له عن المنية. يخرج عند الشهوة بلا شهوة يعني عند فوران الشهوة لكن بغير حضور الشهوة الرئيسية التي تكون عند القذف، لذلك ما بقاش فيه قذف ولا يتبعه فطور. وهذا المذي نجس وناقض للوضوء. وفي الحديث الذي اخرجه ابو داود والترمذي عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء، كنت استغفر الله، كنت القى من المذي شدة وعناء، وكنت اكسر منه الاغتسال. شفت بقى الجهل بالحكم الشرعي يوقع الانسان في المشقة. كنت القى من المذي، كنت القى من المذي شدة وعناء، وكنت اكسر منه الاغتسال. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء. اتوضى وخلاص، ايه اللي انت بتعمله ده؟ فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ طب يجي في الملابس الداخلية اعمل ايه؟ فقال انما يجزيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. لان ممكن انسان يتعرض لهذا الامر وهو في الطريق، على ما يوصل البيت يكون المكان جاف. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ يجزيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه، يعني في الموضع اللي انت تظن انها هتحدث فيه الايه؟ الاصابه بالماء. وفي الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمكان ابنته فاطمه رضي الله تعالى عنها، فامرت المقداد بن الاسود فساله، فقال عليه الصلاه والسلام فيه الوضوء، فيه الوضوء. زاد الامام مسلم يغسل ذكره ويتوضا، وعند احمد وابي داود يغسل ذكره وانثييه ويتوضا. شوف كل حاجه من دول ليها فائده. الوضوء يبقى ده بيدل على ان خروج المذي ناقض للوضوء. يغسل ذكره يعني هذا يدل على ان المذي اذا اصاب البدن لا ينفع فيه النضح، بل لابد من غسله من البدن، لكن النضح ينفع في ازالته من الثياب، عشان حديث سهل بن حنيف. وانثيه يعني خصيتيه، لان غسل الانسان لما بيخرج منه هذا المذي كل ما يجي يغسل يلاقيه بيخرج، يغسل يلاقيه بيخرج، فازاي يهبط هذه الشهوة ويقطع خروج المذي عشان ما يقعش في العانة والمشقة؟ بغسل الانثيين. واضح؟ طيب النوم، النوم، النوم ناقض للوضوء ولا مش ناقض للوضوء؟ الامام الشافعي رحمه الله قال لا، النوم نفسه ما هوش حدث، ما هوش حدث زي الريح والمذي، لكنه مظنة الحدث، مظنة الحدث. طبعا ايه الفقيه من دول مش قاعد بيكلم من دماغه، مش بيحكي، ده عنده نصوص بيتحرك من خلالها. قال شوف في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي اخرجه احمد وابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهر، فمن نام فليتوضأ. السه اللي هي فتحة حلقة الدبر، فالعين وكاء يعني رباط، رابط على ايه؟ او غطاء. العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وبعدين وضح عليه الصلاة والسلام في حديث اخر، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ايضا في مسلم احمد وعند الدارقطني، فقال عليه الصلاة والسلام العين وكاء، العينان وكاء السهل، العينان. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، اتفتح الغطاء. عشان كده امام الشافعي رحمه الله بيقول ايه، ان النوم ليس حدثا في حد ذاته، وانما هو مظنة الحدث. فمن جلس ممكنا مقعدته من الارض غير مستند الى شيء، مثلا لما يكون قاعد كده حتى لما حتى لو تعمد انه يخرج ريحا بيحتاج الى ان هو يميل الناحية دي او يميل الناحية دي، لان الدرش بيخرجه وهو قاعد كده وممكن نفسه من الارض. فده اللي عايز يقوله امام الشافعي رحمه الله، حيث ان النوم ليس حدثا وانما هو مظنة الحدث، فمن نام في موضع كان ممكنا فيه مقعدته من الارض فان نومه في هذه الحالة لا ينقض الوضوء، لاننا على يقين من انه لم يخرج منه شيء. واما من نام على غير ذلك فايه، فنومه ناقض للايه، للوضوء. للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: فمن نام فليتوضأ. واضح؟ يبقى احنا خدنا الحدث البول والغائط والريح، وبعدين خدنا المذي، وبعدين خدنا النوم، فضلنا حاجتين: لحم الابل، اكل لحم الابل ده من ناقض الوضوء يا اخوانا. الامام احمد قال انه من ناقض الوضوء، احمد واسحاق واهل الظاهر والامام الشافعي رحمه الله قال اوقف القول في لحم الابل على صحة الاحاديث الواردة فيه. عشان كده الامام البيهقي وهو من الشافعية قال: قلت قد صح فيه حديثان فهو مذهب الشافعي. شوف طريقة اهل العلم، الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي، ولما جاء لحم الابل قال لو صح فيه حديث لقلت به. البيهقي على طول خلاص بقى المسألة، البيهقي ده من المحدثين الاكابر وهو شافعي، قال: قلت قد صح فيه حديثان فهو مذهب الشافعي. وهذا ايضا هو الذي رجحه الامام النووي في المجموع، رغم الامام النووي شافعي، ذلك لصحة الاحاديث ووضوحها في هذا الصدد. شائع عند كثير من الناس ان واحد احدث طلعت منه ريحة وحشة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يحرجوش قال: من اكل لحم ابل فليتوضأ، عشان الناس كلها تقوم تتوضأ وما يتعرفش مين اللي احدث. كلام ده باطل لا اصل له، هذه القصة باطلة لا اصل لها، ولا يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينطق عن لا ينطق عن الهوى ان يلبس على الامة، يقول للناس، وده هيبقى تشريع لازم للناس الى قيام الساعة، عشان ما واحد مكسوف يقوم يعمل تشريع عام عليه الصلاة، يقول: من اكل لحم ابن فليتوضأ. ده تشريع كده، وهذا الخطاب موجه لجميع المكلفين الى قيام الساعة. فالقصة دي لا اصل لها، ولكن الاعتماد على ما اخرجه احمد ومسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، انا توضأ من لحم الغنم، نتوضأ من لحم الغنم؟ قال: ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ. عايز تتوضأ توضأ، مش عايز ما تتوضأش. قال: افنتوضأ من لحم الابل؟ قال: نعم، توضأ من لحم الابل. قال: اصلي في مرابد الغنم؟ قال: نعم، صلي. قال: نعم. قال: اصلي في مرابض الابل؟ قال: لا، ما تصليش في مرابض الابل. ادي حديث، مش احنا قلنا البيهقي قال: قلت قد صح فيه حديثان، الحديث الثاني عند احمد وابي داود، يبقى الاولاني عند احمد ومسلم، والثاني عند احمد وابي داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الابل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: لا تتوضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الابل فقال: لا تصلوا فيها فانها من الشياطين. الابل كده تلاقي عينيها زي عينين الجان، مخيفة، وطبعا ما تصليش فيها لخطورتها. تسمع عن حوادث كثيرة، واحد يدخل يروح الجمل قايم عليه شايله من ودانه ولا من دماغه ولا من اي حاجة. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال: صلوا، فقال: صلوا فيها فإنها بركة. هذا الحديث أيضا إسناده صحيح. يبقى ده هو المستند في أن لحم الإبل ناقض للوضوء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سواء في درء تعارض العقل مع النقل أو ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بيّن أن هذا مناسب جدا، أن الوضوء من لحوم الإبل يعني من الأمور التي تتوافق مع العقل، على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الجان، إنها من الشياطين، الشيطان مخلوق من إيه؟ من نار، والنار يطفئها الإيه؟ إيه؟ النار يطفئها الماء، مش كده؟ فناسب أن يتوضأ من لحم الإبل. فعلا هو بقى بيقول لك إن من المشاهد اللي بيأكل لحم إبل بتلاقيه فيه نشاط وحرارة لأنه شديد، لحم الإبل شديد. لكن مهم احنا ما يعنيناش كل الكلام ده، احنا بنستأنس بيه، انما المهم النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتوضأ من لحم الابل، خلاص نتوضأ من لحم الابل، واحنا اساسا مسلمين بان الامور دي كلها ايه؟ تعبدية. اخر حاجة وضوء المستحاضة. ايه هي المستحاضة؟ مين المستحاضة يا اخواننا؟ هي المرأة اللي عندها نزيف، لان الاستحاضة عبارة عن عرق بينفتح في الرحم فبص الدم نازل. فالمرأة اذا حدث لها ذلك النبي عليه السلام امرها ان تتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة مفروضة، وكذلك الحال لكل من عنده سلس، سواء كان سلس ريح او سلس بول، فهذا يتوضأ لكل صلاة مفروضة، ولا عليه ان يخرج منه الخارج، يعني حتى لو خرج منه الريح في اثناء الصلاة. الأصل في ذلك ما ثبت في صحيح البخاري، هو الحديث ده ثبت في الصحيحين لكن لفظ ده للبخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أنا على الحد بتاعي، الحد بتاعي بنتهيش ماشي على طول، أسيب الصلاة؟ فقال عليه السلام لا، انما ذلك عرق، ده مش حيض، انما ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة، المدة اللي انت بتحيضي فيها وانت عارفها مثلا من يوم 23 لحد يوم 30، فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة، فاذا ادبرت انتهى الوقت بتاعها، وفي رواية فاذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة، ده محل الشاهد من الحديث، وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، لحد ما يجي وقت الحيض بتاعك تاني تقومي تعملي كده تاني وتسيب الصلاة، واضح؟ وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. دي يا اخوانا احكام الوضوء، فضل الوضوء المستحب. تحبوا ان احنا نأجلوا المحاضرة يوم الخميس؟ ممكن يبقى المحاضرة يوم الخميس بدل الاربع. انا خلصت كتاب الوضوء في مسجد الايمان في محاضرة، وفي المحاضرة الثانية اللي هي كانت امبارح خلصت كتاب الغسل الاغسال، فالغسل اقصر من الوضوء شوية، فهل نسيب الاغسال المستحب، الوضوء المستحب مع الغسل، ولا ننجز؟ الجائزة الأولى $5,000. لا فيش حاجة فاتتك، اللي بيدرس هناك هو نفسه بيدرس هنا تاني، اللي بيدرس هناك بيدرس هنا تاني هو نفسه. طيب أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.